بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الثاني من نهاية القول المفيد، تتمة صفة الاستعلاء. هذه الأحرف في هذه الكلمات فيه موعظتان: الأولى أن قوله قض أمر من قاض بالمكان إذا أقام فيه، وخص بضم الخاء المعجمة البيت من القصب، والضغط الضيق، والمعنى أقم وقت حرارة الصيف في خص ذي ضغط، أي اقنع من الدنيا بمثل ذلك وما قاربه، ولا تغتر بزينتها وزخارفها، فإن مآلك إلى الخروج منها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الثانية، قال بعض شراح الجزرية ومعنى هذه الكلمات: خص القبر بالضغطة والحصر قض، أي تيقظ من غفلتك واعمل لآخرتك، وكلتا الموعظتين حسنة. الصفة السادسة الاستفال، ومعناه لغة الانخفاض، واصطلاحا انحفاظ اللسان عند خروج الحرف عن الحنك إلى قاع الفم، وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء السبعة، وهو 22 حرفا، وجمعها بعضهم في بيتين فقال: خذ حروف الاستفال واتركا من قال إفكا، سبت عز من يجود حرفه إذ سل شكا. وسميت هذه الحروف مستفلة لأن اللسان لا يستعلي بها إلى الحنك الأعلى عند النطق بها كما يستعلي بالمستعلية، وهذا الاسم مجاز لأن المستفل إنما هو اللسان للحرف. وفي التمهيد أن الياء التحتية مستفلة جدا، وفيه أيضا أن الراء واللام المفخمتين يشبهان الحروف المستعلية. قال المرعشي: الظاهر أنهما في حالتي تفخيمهما من الحروف المستعلية. الصفة السابعة الإطباق، ومعناه لغة الإلصاق، واصطلاحا هو إطباق، أي تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى على اللسان عند التلفظ بالحرف. وقال القسطلاني: الإطباق تلاقي طائفتي اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروفها. وقال المرعشي: الإطباق في الاصطلاح على ما يشعر به كلام الجاربردي استعلاء أقصى اللسان ووسطه إلى جهة الحنك الأعلى، وانطباق الحنك على وسط اللسان بحيث ينحصر الصوت بينهما. وحروف الإطباق أربعة، جمعها ابن الجزري في نصف بيت فقال: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة بفتح الباء وكسرها، وبترك تنوين الأول والثالث للوزن. وإنما لم تركب هذه الحروف الأربعة على قياس سائرها لعدم حصول معنى في تركيبها ولثقلها على اللسان بخلاف غيرها، وتجوزوا في تسميتها مطبقة لأن المطبق إنما هو اللسان والحنك، وأما الحرف فمطبق عنده، فاختصر فقيل مطبقة، ومثله كثير في الاستعمال والكلام في المنفتحة كذلك، لأن الحرف لا ينفتح وإنما ينفتح اللسان عن الحنك عند النطق به. ثم اعلم أن الإطباق أبلغ من الاستعلاء وأخص منه، إذ لا يلزم من الاستعلاء الإطباق ويلزم من الإطباق الاستعلاء. ألا ترى أنك إذا نطقت بالغين والخاء المعجمتين والقاف وقلت خخ وغر وقق استعلى أقصى اللسان إلى الحنك من غير إطباق، يعني من غير إطباق الحنك على وسط اللسان، وإذا نطقت بالصاد وأخواتها وقلت صص وطط استعلى وسط اللسان أيضا وانطبق الحنك على وسط اللسان، فالقاف والخاء والغين مستعلية وليست بمطبقة. وفي رسالة المرعشي نقلا عن الرعاية: وبعض حروف الإطباق أقوى من بعض، فالطاء المهملة أقواها في الإطباق لجهرها وشدتها، والضاء المعجمة أضعفها في الإطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، والصاد والضاد متوسطتان في الإطباق، يعني أن هذه الثلاثة لرخاوتها ضعف إطباقها، وكانت الضاء المعجمة أضعفها في الإطباق لانحرافها المذكور. انتهى. الصفة الثامنة الانفتاح، ومعناه لغة الافتراق، واصطلاحا تجافي كل من الطائفتين، أي طائفتي اللسان والحنك عن الأخرى، حتى يخرج الريح عند النطق بالحرف، وحروفه 25 يجمعها قولك: من أخذ وجد سعة فذكى حق له شرب غيث. ومعنى التركيب: من وجد سعة فأدى زكاة ماله كان على الله حق أن يسقيه من رحمته. انتهى شرح الشيخ حجازي. وسميت هذه الحروف 25 منفتحة لانفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى وخروج الريح من بينهما عند النطق بها، وهي ما عدا الحروف المطبقة، فالانفتاح أعم من الاستفال، لأن كل مستفل منفتح بدون العكس، لأن القاف والخاء والغين المعجمتين منفتحة وليست بمستفلة. وفي المرعشي: إن قلت ينطبق الحنك الأعلى على وسط اللسان وينحصر الصوت بينهما في الجيم، فلما لم تعد من المطبقة؟ قل: استعلاء أقصى اللسان معتبر اصطلاحا في الإطباق كما عرفت. الصفة التاسعة الزلاقة، ومعناها لغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته. وحروف الزلاقة، ويقال لها الحروف الزلق بضم الذال وسكون اللام، ستة جمعها ابن الجزري في ثلاث كلمات، وهي: فر من لب، ومعناه هرب الجاهل من ذي لب، أي من عاقل، لأن اللب بضم اللام العقل، ويمكن أن يكون المعنى: فر من الخلق من له عقل به عرف الحق، ففيه إيماء إلى قوله تعالى: ففروا إلى الله، وقوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. انتهى ملا علي. وسميت هذه الحروف الستة مزلقة بالذال المعجمة لسرعة النطق بها بخروج بعضها من زلق اللسان أي طرفه، وهو الراء واللام والنون، وبعضها من زلق الشفة وهي الباء الموحدة والفاء والميم، وهي أخف الحروف وأسهلها وأكثرها امتزاجا بغيرها، ومقتضى تعليلهم أن تكون الواو من الحروف المزلقة، ولم أرى من ذكره فتأمل. الصفة العاشرة الإصمات، ومعناه لغة المنع، لأن من صمت منع نفسه من الكلام، والمراد بها هنا أنها ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربعة والخمسة، بمعنى أن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أصولا لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المزلقة لتعادل خفة المزلق ثقل المصمت. ولذلك قالوا: إن عسجدا اسم للذهب أعجمي، لكونه من بنات الأربع وليس فيه حرف من المزلقة، وحروفه أي الإصمات ما عدا الحروف المزلقة الستة، وهي 23 حرفا يجمعها قولك: جز غش ساخط صد ثقة إذ وعظه يحضك، أي عد عن غش ساخط للحق واصطد ثقة فإن وعظه يحثك على الخير. انتهى. قال ابن غازي في شرحه: وإنما سميت مصمتة لأنها حروف أصمتت، أي منعت أن تختص في بناء كلمة في لغة العرب، إذا كثرت حروفها لاعتياصها وصعوبتها على اللسان، فهي حروف لا تنفرد بنفسها في كلمة كثيرة الحروف، أعني أكثر من ثلاثة أحرف، حتى يكون معها غيرها من الحروف المزلقة. قال مكي في الرعاية: إن الألف ليست من المزلقة ولا من المصمتة، لأنها هوائية لا مستقر لها في المخرج. انتهى. الصفة الحادية عشرة الصفير، ومعناه لغة صوت يصوت به للبهائم، واصطلاحا صوت زائد يخرج من بين الشفتين يصحب حروفه الثلاثة عند خروجها، وهي الصاد المهملة والزاي والسين المهملة، وقد جمعها ابن الجزري في نصف بيت فقال: صفيرها صاد وزاي سين. وإنما سميت بحروف الصفير لأنك إذا قلت أص إز إس سمعت لهن صوتا يشبه صفير الطائر لأنها تخرج من بين الثنايا وطرف اللسان، فينحصر الصوت هناك إذا سكنت ويأتي كالصفير. فالصاد تشبه صوت الإوز، والزاي صوت النحل، والسين صوت الجراد. وفي الأحرف الثلاثة لأجل صفيرها قوة، وأقواها في ذلك الصاد للاستعلاء والإطباق اللذين فيها، ثم الزاي للجهر لأنه من صفات القوة، وأما السين فهي أضعفها لكونها مهموسة، والهمس الخفاء كما تقدم. وعلى هذا ينبغي لك أن تحرص على بيان صفيرها أكثر من صفير الزاي، لأنه بين الجهر، وصفير الزاي أكثر من صفير الصاد لأنه بين بالإطباق، كما ينبغي لك أن تحرص على بيان كل حرف مهموس غير ما فيه الاستعلاء. انتهى ابن غازي. الصفة الثانية عشرة القلقلة. قال المرعشي في رسالته: هي في اللغة شدة الصياح كما نقل عن الخليل، وتجيء بمعنى التحريك. قال في الصحاح: قلقله قلقلة وقلقالا فتقلقل، أي حركه فتحرك واضطرب. واصطلاحا على ما صرح به أبو شامة نقلا عن صاحب الرعاية: صوت زائد حدث في المخرج بعد ضغط المخرج وحصول الحرف فيه بذلك الضغط، وذلك الصوت الزائد يحدث بفتح المخرج بتصويت، فحصل تحريك مخرج الحرف وتحريك صوته. أما المخرج فقد تحرك بسبب انفكاك دفعي بعد التصاق محكم، وأما الصوت فقد تبدل في السمع وذلك ظاهر. فلك تعريف القلقلة بتحريك الصوت أو بتحريك المخرج، ويشترط عند الجمهور في إطلاق اسم القلقلة على ذلك الصوت الزائد كونه قويا جهريا بسبب أنه حاصل بفك المخرج دفعة بعد لصقه لصقا محكما، ولذا خص القلقلة بحروف اجتمع فيها الشدة والجهر، فالشدة تحصل صوت الحرف لشدة ضغطه في المخرج، والجهر يمنع جري النفس عند انفتاح المخرج فيلتصق المخرج التصاقا محكما فيقوى الصوت الحادث عند انفتاح المخرج دفعة، وهي حروف خمسة يجمعها قولك قطب جد: القاف والطاء المهملة، والباء الموحدة، والجيم والدال المهملة. وإنما سميت بذلك لأن صوتها لا يكاد يتبين به سكونها ما لم تخرج إلى شبه المتحرك لشدة أمرها من قولهم قلقله إذا حركه، وإنما حصل لها ذلك لاتفاق كونها شديدة مجهورة، فالجهر يمنع النفس أن يجري معها والشدة تمنع أن يجري صوتها. فلما اجتمع لها هذان الوصفان احتاجت إلى التكلف في بيانها، فلذلك يحصل ما يحصل من الضغط للمتكلم عند النطق بها ساكنة حتى تكاد تخرج إلى شبه تحريكها لقصد بيانها، إذ لولا ذلك لما تبينت، لأنه إذا امتنع النفس والصوت تعذر بيانها ما لم يتكلف بإظهار أمرها على الوجه المذكور. ولا فرق في هذه الأحرف بين أن تكون متطرفة ووقف عليها كقاف خلاق، وطاء محيط، وباء قريب، وجيم بهيج، ودال مجيد، أو متوسطة ساكنة كقاف خلقنا، وطاء قطمير، وأطوارا، وباء ربوة، وجيم اجتباه، ودال يدخلون. انتهى مرعشي وابن غازي. وقال في تبصرة المريد: وتنقسم القلقلة إلى ثلاثة أقسام: أعلى وهو في الطاء، وأوسط وهو في الجيم، وأدنى وهو في الثلاثة الباقية. وقال الشيخ حجازي في شرحه: وتجب المبالغة في القلقلة حتى يسمع غيرك نبرة قوية عالية بحيث تشبه الحركة، أي حركة ما قبله، وتتبع الحرف بعد سكونه، كما هو كلام الشيخ حفظه الله نقلا عن الكتب المعتبرة. فلا تتأتى القلقلة إلا بالجهر البالغ، فمن اكتفى بإسماع نفسه لم يسمع تعريف الجهر نفسه، لأن أدنى الجهر إسماع غيره لا إسماع نفسه. فمن أسمع القلقلة نفسه فقط لا يقال إنه أتى بالقلقلة، وإنما يقال إنه ترك القلقلة، فهو لحن ولا يحصل التشديد بالمبالغة فيها، لأن التشديد يورث إلباس الحرف مقدار الحرفين، والقلقلة هي التحريك للإلباس، والله أعلم. وقال المرعشي: وينبغي أن يبالغ في إظهار القلقلة عند سكون الوقف، كما أشار إليه ابن الجزري في نظمه بقوله: وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. والحاصل أن القلقلة صفة لازمة لهذه الأحرف الخمسة، لكنها في الموقوف عليه أقوى منها في الساكن الذي لم يوقف عليه، وفي المتحرك قلقلة أيضا، لكنها أقل فيه من الساكن الذي لم يوقف عليه، لأن تعريف القلقلة باجتماع الشدة والجهر كما في المرعشي يشير إلى أن حروف القلقلة لا تنفك عن القلقلة عند تحركها، وإن لم تكن القلقلة عند تحركها ظاهرة، كما أن حرفي الغنة وهما النون والمين لا يخلوان عن الغنة عند تحركهما وإن لم تظهر. فبذلك تبين أن مراتبها ثلاثة، وهذه القلقلة بعضها أشد من بعض، وأقواها القاف بالاتفاق لشدة ضغطه واستعلائه. ولذلك قال بعضهم: إن أصل صفة القلقلة لها، ثم وصفوا الأربعة الباقية تبعا لها. انتهى مرعشي وابن غازي. ثم اعلم أن بعضهم أضاف إلى أحرف القلقلة الخمسة الهمزة، معللا ذلك لأنها قد اجتمعت فيها الشدة والجهر كما هو شأن الحروف حروف القلقلة، ولكن الجمهور أخرجوها من أحرف القلقلة، ولعل سبب ذلك ما في الرعاية أن الهمزة كالتهوع أي التقيؤ وكالسعلة، فجرت عادة العلماء بإخراجها بلطافة ورفق وعدم تكلف في ضغط مخرجها، لئلا يظهر صوت يشبه التهوع والسعلة. وقال المقدسي في شرحه على الجزرية: إنما أخرجها الجمهور من حروف القلقلة لما يدخلها من التخفيف حالة السكون، ففارقت أخواتها ولما يعتريها من الإعلام. وقال المرعشي في رسالته: ولم يعد الكاف والتاء المثنات الفوقية من حروف القلقلة، مع أن فيهما صوتا زائدا حدث عند انفتاح مخرجيهما، لأن ذلك الصوت فيهما يلابس جري نفس، أي بسبب ضعف الاعتماد على المخرج، فهو صوت همس ضعيف، ولذا عدتا شديدتين مهموستين. فلو لم يلابس ذلك الصوت فيهما بجري نفس لكان قلقلة ولكان التاء دالا. ثم اعلم أن انتفاء القلقلة إما بانتفاء صوت انفتاح المخرج بالكلية، وإما بانتفاء شدة الصوت وانفتاحه، بأن يكون ذلك الصوت مقرونا بنفس جار كما في الكاف والتاء، وهي لازمة لحروف قطب جد، وإحداثها في غيرها لحن، كما حذر في بعض الرسائل عن قلقلة الفاء واللام في أفواجا وجعلنا، والقطب بتثليث القاف والضم أشهر، وهو في الأصل قطب الرحى، ويطلق ويراد به ما يكون عليه مدار الأمر، كما يقال فلان قطب بني فلان أي سيدهم الذي يدور عليه أمرهم، والجد البخت والعظمة، وفي ابن غازي الجد ضد الهز وداره مشددة. انتهى. الصفة الثالثة عشرة اللين، ومعناه لغة ضد الخشونة، واصطلاحا إخراج الحرف بعدم كلفة على اللسان، وهو صفة لازمة للواو والياء التحتية الساكنتين المفتوح ما قبلهما، نحو خوف وبيت، فهما حرفا لين بلا مد، فلا مد عليهما وصلا، ويجوز مدهما وقفا إذا وقع بعدهما حرف ساكن كخوف وبيت، ويكون وصف اللين فيهما أيضا عند مجانسة ما قبلهما لهما كهود وشيث، وفي الألف كموسى، وتظهر فائدة ذلك عند لقائها الساكن بعدها بسبب الوقف أو الإدغام، فتجري الأوجه الثلاثة المد والتوسط والقصر. الصفة الرابعة عشرة الانحراف، ومعناه لغة الميل والعدول، واصطلاحا ميل الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان، وهو صفة لحرفين اللام والراء، وإنما وصف بالانحراف لأنهما انحرف عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما، فاللام فيها انحراف أي ميل إلى ناحية طرف اللسان، والراء أيضا فيها انحراف إلى ظهر اللسان وميل قليل إلى جهة اللام، ولذلك يجعلها الألسغ لاما. انتهى ابن غازي. وقال الشيخ حجازي في شرحه: وانحرف عن صفتهما أيضا إلى صفة غيرهما، أما اللام فهو من الحروف الرخوة لكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدة، فلم يعترض في منع خروج الصوت الاعتراض فلم يعترض في منع خروج الصوت الاعتراض الشديد، ولا يخرج معه الصوت كخروجه مع الرخوة، فسمي منحرفا لانحرافه عن حكم الشديدة وعن حكم الرخوة، فهو بين الصفتين. وأما الراء فهو حرف انحرف عن مخرج النون الذي هو أقرب المخارج إليه إلى مخرج اللام وهو أبعد عن مخرج النون من مخرجه، فسمي منحرفا لذلك. وفي شرح الحلبي: سمي اللام بالمنحرف لانحرافه إلى مخرج غيره وهو الضاد، ولذلك إذا فخم قاربها في اللفظ. الصفة الخامسة عشرة: التكرير، ومعناه لغة إعادة الشيء مرة أو أكثر، واصطلاحا ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف، وهو صفة لازمة للراء، ومعنى وصفه بالتكرير كونه قابلا له فيجب التحرز عنه، لأن الغرض من هذه الصفة تركها. وفي المرعشي نقلا عن الرعاية: والراء حرف قابل للتكرير الذي فيه، وأكثر ما يظهر تكريره إذا كان مشددا نحو كرة ومرة، فواجب على القارئ أن يخفي تكريره ولا يظهره، ومتى أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين، وقال فيهما: والتكرير في الراء المشددة أظهر وأحوج إلى الإخفاء منه في المخففة، ولذلك قال ابن الجزري في مقدمته: واخف تكريرا إذا تشدد. قال المرعشي: ليس معنى إخفاء تكريره إعدام تكريره بالكلية بإعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية، لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة في لصق رأس اللسان باللثة بحيث ينحصر الصوت بينهما بالكلية كما في الطاء المهملة، وذلك خطأ لا يجوز كما صرح به ابن الجزري في النشر، لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الراء من الحروف الشديدة مع أنه من الحروف البينية، بل معناه تقوية ذلك اللصق بحيث لا يتبين التكرير والارتعاد في السمع، ولا يميز اللافظ ولا السامع بين المكررين كما نقلناه عن شرح المواقف. انتهى. قال الجعبري: وطريق السلامة منه أن يلصق اللافظ به ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما مرة واحدة بحيث لا يرتعد، لأنه متى ارتعد حدث في كل مرة الراء، فهذه الصفة يجب أن تعرف لتجتنب لا ليؤتى بها، وذلك كالسحر يعرف ليجتنب. الصفة السادسة عشرة: التفشي، ومعناه لغة الانتشار والانبثاث، وقيل معناه لغة الاتساع، لأنه يقال تفشت القرحة بمعنى اتسعت، حكاه صاحب القاموس. واصطلاحا انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين حتى يتصل بمخرج الضاء المشالة. وفي المرعشي نقلا عن الرعاية: معناه كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك وانبساطه في الخروج عند النطق بالحرف. وقال فيها في باب الشين: التفشي ريح زائدة تنتشر في الفم عند النطق بالشين المعجمة. انتهى. والتفشي صفة للشين وحدها عند ابن الجزري والشاطبي، ومع الفاء عند صاحب درر الأفكار، ومع الثاء المثلثة عند صاحب الرعاية، ومع الضاد المعجمة عند بعض العلماء. وقال: أي ذلك البعض، الشين تتفشى في الفم حتى تتصل بمخرج الضاء، والضاد تتفشى حتى تتصل بمخرج اللام. انتهى. وقال قوم: إن في الصاد والسين المهملتين والراء تفشيا، كذا في التمهيد. قال المرعشي: وبالجملة إن الحروف المذكورة مشتركة في كثرة انتشار خروج الريح، لكن ذلك الانتشار في الشين أكثر، ولذا اتفق على تفشيه، وفي البواقي المذكورة قليل بالنسبة إليه، ولذا لم يصفها أكثر العلماء بالتفشي. الصفة السابعة عشرة الاستطالة، ومعناها لغة الامتداد، وقيل بعد المسافتين، واصطلاحا كما صرح به ابن الجعبري امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها، وهي صفة الضاد المعجمة، وقد عرفت أول الحافة وآخرها في بيان مخرج الضاد. وهذا التعريف أولى مما وقع في بعض الرسائل، الاستطالة امتداد الصوت وهي في الضاد، وذلك لأن امتداد الصوت لا يخص بالضاد. ولما شارك المستطيل الممدود في امتداد الصوت وفي جريانه، وإن لم يبلغ المستطيل قدر ألف، فرق كما قال الجعبري بين المستطيل والممدود، لأن المستطيل جرى في مخرجه والممدود جرى في نفسه بسكون الفاء بمعنى الذات. وتوضيح هذا الفرق أن للمستطيل مخرجا له طول في جهة جريان الصوت، فجرى في مخرجه بقدر طوله ولم يتجاوزه، لما عرفت أن الحرف لا يتجاوز مخرجه المحقق وليس للممدود مخرج، فلم يجز إلا في ذاته، إذ المخرج المقدر ليس بمخرج حقيقة، فلا ينقطع إلا بانقطاع الهواء. انتهى. خاتمة في الكلام على صفتي الخفاء والغنة وبيان حروفهما. اعلم أن الخفاء معناه في اللغة الاستتار، وفي العرف خفاء صوت الحرف، وحروفه أربعة: حروف المد الثلاثة والهاء. أما خفاء حروف المد فلسعة مخرجها، قال أبو شامة: حروف المد أخفى الحروف لاتساع مخرجها، وأخفاهن وأوسعهن مخرجا الألف ثم الياء ثم الواو. ولخفاء حروف المد يجب بيانها قبل الهمزة بتطويل مدها خوفا من سقوطها عند الإسراع لخفائها وصعوبة الهمز بعدها. قال المرعشي: ولعل معناه إذا وقع الأصعب بعد الأسهل يهتم الطبع للأصعب فيذهل عن الأسهل فينعدم في التلفظ، فيجب الاهتمام ببيان الأسهل حينئذ. وأما خفاء الهاء فلاجتماع صفات الضعف فيها، قال في الرعاية: الخفاء من علامات ضعف الحروف، ولما كان الهاء حرفا خفيا وجب أن يتحفظ ببيانها حيث وقعت. قال المرعشي: معنى بيانها تقوية صوتها بتقوية ضغط مخرجها، فلو لم يتحفظ على تقوية ضغط مخرجها لمال الطبع إلى توسيع مخرجها لعسر تضييقه لبعده عن الفم فيكاد ينعدم في التلفظ. انتهى. وأما الغنة فقد نص العلماء على أنها من الصفات اللازمة، وهو صوت أغن مجهور شديد لا عمل للسان فيه، قيل إنه شبيه بصوت الغزالة إذا ضاع ولدها. قال الجعبري: الغنة صفة النون ولو تنوينا، والميم تحركتا أو سكنتا ظاهرتين أو مخفاتين أو مدغمتين، وهي في الساكن أكمل من المتحرك، وفي الساكن المخفى أزيد من الساكن المظهر، وفي الساكن المدغم أوفى من الساكن المخفى، فيجب المحافظة عليها وعلى إظهارها أيضا من الميم والنون المشددتين مطلقا مقدار ألف أي حركتين، لا يزاد ولا ينقص عن ذلك، لأن ميزانها في النطق بها كميزان المد الطبيعي في النطق به. ثم التشديد فيهما يشمل المدغمتين في كلمة أو كلمتين. فالنون المدغمة في كلمة نحو من الجنة والناس، وفي كلمتين نحو من ناصرين. والميم المدغمة في كلمة نحو المزمل محمد رسول الله، وفي كلمتين نحو ما لهم من الله كم من فئة. ثم اعلم أن النون أغن من الميم كما في التمهيد. وقال الرضي: في الميم غنة وإن كانت أقل من غنة النون. قال المرعشي: أقوى الغنات غنة النون المشددة، فهي أكمل من غنة الميم المشددة، وغنة النون المخفاة أكمل من غنة الميم المخفاة. انتهى. فعليك يا أخي ب بحفظ هذه الصفات على التفصيل حتى تكون عالما بالتجويد والترتيل. وللحروف صفات أخرى غير مشهورة تركناها خوفا من الإملال والتطويل. انتهى. الفصل الثالث في بيان الفرق بين الحروف المشتركة في المخرج والصفة. اعلم أن كل حرف شارك غيره في مخرجه فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في صفاته فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج. فالهمزة والهاء اشتركتا مخرجا وانفتاحا واستفالا، وانفردت الهمزة بالجهر والشدة، فلولا الهمس والرخاوة اللذان في الهاء مع شدة الخفاء لكانت همزة، ولولا الشدة والجهر اللذان في الهمزة لكانت هاء. والعين والحاء المهملتان اشتركتا مخرجا وانفتاحا واستفالا، وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة، فلولا الجهر وبعض الشدة في العين لكانت حاء، ولولا الهمس والرخاوة في الحاء لكانت عينا. والغين والخاء المعجمتان اشتركتا مخرجا ورخاوة واستعلاء وانفتاحا، وانفردت العين بالجهر. والجيم والشين والياء اشتركت مخرجا وانفتاحا واستفالا، وانفردت الجيم بالشدة، واشتركت مع الياء في الجهر، وانفردت الشين بالهمس والتفشي، واشتركت مع الياء في الرخاوة. والضاد والضاء المعجمتان اشتركتا جهرا ورخاوة واستعلاء وإطباقا، وافترقتا مخرجا، وانفردت الضاد بالاستطالة. وفي المرعشي نقلا عن الرعاية ما مختصره أن هذين الحرفين أعني الضاد والضاء متشابهان في السمع، ولا تفترق الضاد عن الضاء إلا باختلاف المخرج والاستطالة في الضاد، ولولاهما لكانت إحداهما عين الأخرى، فالضاد أعظم كلفة وأشق على القارئ من الضاء، ومتى قصر القارئ في تجويد الضاء جعلها ضادا لأنها تقرب من الضاء. وقال فيها أيضا ولا بد للقارئ من التحفظ بلفظ الضاد حيث وقعت، فهو أمر يقصر فيه أكثر من رأيت من القراء والأئمة لصعوبته على من لم يدرب به. فلا بد للقارئ المجود أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية مطبقة مستطيلة، فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة اللسان لما يليه من الأضراس عند اللفظ بها، ومتى فرط في ذلك أتى بلفظ الضاء المعجمة. فالضاد أصعب الحروف تكلفا في المخرج وأشدها صعوبة على اللافظ. انتهى باختصار. وقال فيها وإذا وقعت الضاء بعد الضاد نحو أنقض ظهرك، فلا بد من بيان الضاء وتمييزها عن الضاد، فإن لفظت بالضاد المعجمة فبأن جعلت مخرجها من حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس بدون إكمال حصر الصوت، وأعطيت لها الإطباق والتفخيم الوسطين والرخاوة والجهر والاستطالة والتفشي القليل، فهذا هو الحق المؤيد بكلام الأئمة في كتبهم، ويشبه صوتها حينئذ صوت الضاء المعجمة بالضرورة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولإشكال أمر الضاد أصنبت في الكلام. انتهى مرعشي. والطاء والدال المهملتان والتاء المثنات الفوقية اشتركت في المخرج والشدة، وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء والتفخيم، فلولا هذه الثلاثة لكانت دالا، ولولا أضدادها في التاء لكانت طاء، ولو أعطيت الطاء همسا مع بقاء الإطباق والاستعلاء والتفخيم لا تصير حرفا معتدا به، بل هو لحن، وتنفرد الدال عن التاء بالجهر فقط، فلولا الجهر لكانت تاء، ولولا الهمس في التاء لكانت دالا، فالطاء أقرب إلى الدال منها إلى التاء بدون العكس، لأن الدال أقرب إلى التاء وبالعكس. والضاء والذال المعجمتان والثاء المثلثة اشتركت مخرجا ورخاوة، وانفردت الضاء بالاستعلاء والإطباق، واشتركت مع الذال في الجهر، فلولا الإطباق والاستعلاء في الضاء لكانت ذالا، ولولا أضدادها في الذال لكانت ضاء، وانفردت الثاء بالهمس، واشتركت مع الزال استفالا وانفتاحا، ومتى قصر القارئ في تفخيم الضاء جعلها زالا، ومتى قصر في ترقيق الزال إذا وقع بعدها قاف نحو زاق دخلها تفخيم يؤديها إلى الإطباق فتصير ضاء لأن القاف مفخم، والمفخم يغلب على المرقق فيسبق اللسان إلى أن يعطي للمرقق تفخيمة. والصاد والسين والزاي اشتركت مخرجا ورخاوة وصفيرا، وانفردت الصاد عن السين للإطباق والاستعلاء والتفخيم، فلولا هذه الثلاث لكانت سينا، ولولا أضدادها في السين لكانت صادا. وعن الزاي بهذه الثلاث وبالهمس، فلولا هذه الأربع لكانت زايا، ولولا أضدادها في الزاي لكانت صادا. وتنفرد السين عن الزاي بالهمس فقط، فلولا الهمس لكانت زايا، ولولا الجهر في الزاي لكانت سينا. فالصاد أقرب إلى السين منها إلى الزاي بدون العكس، لأن السين أقرب إلى الزاي. انتهى. فإذا أحكم النطق بكل حرف على حدته موفيا حقه، فليعمل نفسه بأحكامه حالة التركيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وذلك ظاهر. فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مقارب ومجانس وقوي وضعيف ومفخم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب. فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب، وسنورد من ذلك ما هو كاف إن شاء الله تعالى. الفصل الرابع في بيان الصفات القوية والضعيفة. اعلم أن الصفات تنقسم إلى قوية وضعيفة. أما صفات القوة فهي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإصمات والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة. قال المرعشي: وبعض هذه الصفات أقوى من بعض في القوة، فالقلقلة أقوى الصفات، والشدة أقوى من الجهر، وكل واحد من هذه الثلاثة أقوى من التفشي، والصفير والإطباق أقوى من الاستعلاء الخالي عنه. وأما الصفات الضعيفة فهي الهمس والرخاوة البينية والاستفال والانفتاح والذلاقة واللين والخفاء. هذا ما مشى عليه المقدسي والملا علي وصاحب القول المفيد، لكن رأيت في شرح ابن غازي أنه قسمها أقساما ثلاثة: قوية وضعيفة ومتوسطة، وعد الإصمات والذلاقة من المتوسطة أي بين القوة والضعف. فكل حرف من 29 لا بد أن يتصف بخمس صفات من الصفات المتضادة، وأما غير المتضادة فتارة يتصف بصفة أو صفتين منها، وتارة لا يتصف بشيء. ثم اعلم أن الحرف إذا كثرت فيه صفات القوة وقلت منه صفات الضعف كان قويا ويتفرع منه الأقوى، وكذلك إذا كثرت فيه صفات الضعف وقلت منه صفات القوة كان ضعيفا ويتفرع منه الأضعف، فإذا استوى فيه الأمران كان متوسطا. فالطاء المهملة أقوى الحروف، لأنه قد اجتمع فيها من صفات القوة ما لم يجتمع في غيرها من الحروف، فإنها مجهورة شديدة مستعلية مطبقة مصمتة مقلقلة. والصاد المهملة من الأحرف القوية، لأنه قد اجتمع فيها من صفات القوة الاستعلاء والإطباق والإصمات والصفير، ومن صفات الضعف الهمس والرخاوة، فهي دون الطاء في القوة إذ عدمت الجهر والشدة. والسين المهملة من الأحرف الضعيفة بما اجتمع فيها من صفات الضعف، فإن فيها الاستفالة والانفتاح والهمس والرخاوة، وفيها من صفات القوة الإصمات والصفير، فهي دون الصاد في القوة إذ عدمت الاستعلاء والإطباق. والثاء المثلثة من أضعف الحروف، أي بما اجتمع فيها من صفات الضعف، فإن فيها الاستفالة والانفتاح والهمسة والرخاوة، وفيها من صفات القوة الإصمات، فهي أضعف من السين المهملة إذ عدمت الصفير. والباء الموحدة من الأحرف المتوسطة في القوة والضعف، لأن فيها الجهر والشدة والقلقلة من صفات القوة، وفيها الاستفال والانفتاح والإذلاق من صفات الضعف. فعلى قدر ما في الحرف من الصفات القوية تكون قوته، وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة يكون ضعفه. وبما تقرر علم أن الحروف الهجائية على 5 أقسام: قوي وأقوى، وضعيف وأضعف، ومتوسط. فالقوي حروفه 6، وهي الجيم والدال والصاد المهملتان والغين المعجمة والراء والزاي. والأقوى حروفه 4، الطاء المهملة والضاد والضاء المعجمتان والقاف. فجملة مال القوة 10 أحرف. والمتوسط حروفه 8، الهمزة والألف والباء الموحدة والتاء المثنات فوق والخاء والذال المعجمتان والعين المهملة والكاف. والضعيف حروفه 5، السين والشين واللام والواو والياء التحتية. والأضعف حروفه 6، التاء المثلثة والحاء المهملة والنون والميم والفاء والهاء. انتهى مرعشي وشرح قول المفيد، وقد نظم بعضهم ذلك فقال: أقوى الحروف الطاء وضاد معجمة، والضاء ثم القاف وهي الخاتمة، قويها جيم ودال ثم را، صاد وزاي ثم غين قررا، وأوسط همز وياء تاء ألف، خاء وذال عين كاف ثم قف، وأضعف الحروف تاء حاء، والنون والميم وفاء هاء، ضعيفها سين وشين لام، والواو والياء هي الختام. فاجتهد رحمك الله واشتغل بتصحيح ألفاظ حروف القرآن على الصفة المتلقاة من الأئمة أولي الإتقان المتصلة بالحضرة النبوية الأصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها، خصوصا الأحرف الضعيفة التي كثرت فيها صفات الضعف كالهاء، فإن فيها همسا ورخاوة واستفالا وانفتاحا، وفيها صفة واحدة من صفات القوة وهي الإصمات، فالأكثر غلب الأقل، ولهذا تذهب من بعض القراء نحو جباههم ووجوههم فتأمل. انتهى. الفصل الخامس في توزيع الصفات على موصوفاتها مرتبة على ترتيب مخارجها، وفي ذكر ما يتعلق بكل حرف من التجويد. اعلم أن أول مخارج الحروف الجوف، وهو مخرج لحروف المد الثلاثة، وصفاتها 5: الجهر والرخاوة والانفتاح والإصمات والاستفال. وقد جمعها بعضهم فقال: وأحرف المد لها اشتراك في 5 أوصاف لها إدراك: رخاوة جهر وفتح قد أتى، إصمات كل واستفال ثبت. قال بعض شراح الجزرية: اعلم أن الألف الساكنة المفتوحة ما قبلها انفردت في أحوال ليست في غيرها، منها أنها تقع زائدة إذا لم تنقلب عن حرف آخر، فإن انقلبت كانت أصلية، فتنقلب عن واو نحو قال، وعن ياء نحو جاء، وعن همزة نحو سال، وتكون عوضا عن التنوين المنصوب في حال الوقف، وتكون تابعة للحرف الذي قبلها، فإن وقعت بعد حرف مستفل وجب ترقيقها اتفاقا نحو العالمين والرحمن وإياك وهذا وحاميم وما أشبه ذلك، وإذا وقعت بعد حرف مستعل وجب تفخيمها اتفاقا نحو الصادقين والظالمين والقائمين والخاشعين، لأن الألف ليس فيه عمل عضو أصلا حتى يوصف بالتفخيم أو الترقيق، وإنما يخرج من الجوف من غير انضغاط صوته في موضع. انتهى. قال المرعشي: ولما كان في الياء والواو المديتين عمل عضو في الجملة كما سبق، لم يكونا تابعين لما قبلهما، بل هما مرققتان في كل حال، كذا يفهم من إطلاقهم. ولعل الحق أن الواو المدية تفخم مع المفخم، وذلك لأن ترقيقها بعد المفخم في نحو والطور والصور وقو لا يمكن إلا بإشرابها صوت الياء المدية بأن يحرك وسط اللسان إلى جهة الفك الأسفل من الحنك، كما يشهد به الوجدان الصادق، مع أن الواو ليس فيه عمل للسان أصلا. وقد رجوت أن يوجد التصريح بذلك أو الإشارة إليه في كتب هذا الفن، لكن أعيان الطلب، فمن وجده فليكتبه هنا، انتهى. وأما الياء المادية فلا شك أنها مرققة في كل حال، انتهى بالحرف. وأما الهمزة فقد تقدم الكلام على مخرجها ونسبتها، ولها من الصفات خمس: الجهر والشدة والإصمات والانفتاح والاستفال. وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: للهمز جهر واستفال ثبتا، فتح وشدة وصمت يا فتى. وهي من حروف الإبدال وحروف الزوائد، وهي لا صورة لها في الخط تعرف بها، وإنما يستعار لها صورة غيرها. فمرة يستعار لها صورة الألف نحو رأس، ومرة يستعار لها صورة الواو نحو يؤمنون، ومرة يستعار لها صورة الياء نحو بئر وذئب، ومرة لا يكون لها صورة نحو دفء وملء، وإنما تعلم بالشكل والمشافهة. والناس يتفاضلون في النطق بها على مقدار غلظ طباعهم، فمنهم من يلفظ بها لفظا تستبشعه الأسماع وتنبو عنه القلوب وتنفر منه الطباع، ويثقل على العلماء بالقراءة، وذلك مكروه معيب من أخذ به. ومنهم من يلفظ بها مفخمة وهو خطأ، ومنهم من يشددها في تلاوته يقصد بذلك تحقيقها، وأكثر ما يستعملون ذلك بعد المد نحو يا أيها، وهذا حرام. ومنهم من يأتي بها في لفظه مسهلة، وذلك لا يجوز إلا فيما أحكمت الرواية تسهيله. والذي ينبغي للقارئ إذا أتى بالهمزة أن يأتي بها سلسة في النطق، سهلة في الذوق، من غير لكن ولا انتبار لها ولا خروج بها عن حدها، ساكنة كانت أو متحركة، يألف ذلك طبع كل أحد ويستحسنه أهل العلم بالقراءة. انتهى الشريط الثاني من نهاية القول المفيد في علم التجويد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.